أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان مقدمات قبل الشروع في علم الكلام، باعتبار أن المؤلفين والباحثين يكتبون مقدمات تتقدم العلم وتتقدم البحث. لماذا يقدمون هذه المقدمات؟ ليشرع طالب العلم وهو على بصيرة من أمره في هذا العلم، ويتشوق لهذا العلم. وقبل أن أبين تلك المقدمات، ملاحظة: الكتاب يمكن أن يكون بحث خارج، يعني يتوسع فيه لمدة سنتين، ولكن التوصية للمدرسة على أن يكون فترة قصيرة، يعني هو وكتابين بعد ويا هذا الكتاب في سنة واحدة، هو وبداية المعرفة، وأكون فد مطلب في الإسلام يقود الحياة، فد مطلب هم ناخذ هناك، فراح يصير ثلاث كتب يعني أو كتابين ومبحث في هذه السنة في هذا الفصل، والسنة كلها 75 محاضرة، فما راح نستطيع أن نأخذ هذا الكتاب يعني كما نريد نحن أو كما تريد أنت. بناء على أن هذا الكتاب بعده كتب في العقيدة، بعده بداية المعرفة، بعده مختصر الإلهيات لعلي الرباني على كتاب جعفر سبحاني، فبالتالي يقول لك هو راح يأخذ والتوسع جاي، فلماذا نشغل الطالب بتوسع هنا كبير؟ فإحنا هم البناء لكم كطلبة وللمستمعين اللي بالبيج أيضا على أن الكتاب ما راح يشرح شرحا كاملا كل تفاصيله، وإلا كلمات الشيخ المظفر محسوبة كلمة كلمة، لماذا قال كذا قصده كذا، ولكن هذا المعنى ما راح نلاحظه. ليش؟ لأنه الكتاب بعده كتب، فنعتمد على الكتب القادمة في التوسع ونختصر قدر الإمكان. المقدمات التي يذكرونها قبل كل علم مجموعة سميت بالرؤوس الثمانية في كتاب الحاشية لملا عبد الله، يذكر في آخر الكتاب مقدمات البحوث والكتب أنها تسمى الرؤوس الثمانية، ولماذا سميت في محله. هذه الرؤوس الثمانية، بعض هذه المقدمات قدمناها: تعريف العلم، موضوع العلم، الفائدة من العلم، وهلم جرة، مقدمات كثيرة. نحن أخذنا تعريف العلم. ما هو تعريف العلم يوم أمس؟
تعريف
علم الكلام.
علم الكلام تبيان الشيء، والبحث في المسائل العقائدية،
البحث في المسائل العقائدية الدينية
بإثباتها بالأدلة العقلية،
بإثباتها بأدلة عقلية قطعية. هذا هو تعريف علم الكلام، البحث في المسائل الدينية وإثبات هذه المسائل من خلال الأدلة القطعية الجزمية، لا الأدلة الوهمية والظنية والمشكوكة. نقبل مثلا عقيدة مشكوك فيها؟ لا نقبل. ظنية نقبل؟ لا نقبل. وهمية نقبل؟ لا نقبل. فهذا هو تعريف علم الكلام. هذه المقدمة الأولى أخذناها. المقدمة الثانية موضوع العلم، وصلنا إليها. ما هو موضوع العلم؟ هو المحور الذي تدور عليه جميع مسائل ذلك العلم. قبل قليل ماذا قلنا في تعريف العلم؟ هو المسائل الدينية. الآن هذه المسائل على ماذا تدور؟ على ماذا تتمركز؟ على ماذا تتمحور؟ هل هناك محور يجمعها هذه المسائل؟ هل هناك محور يجمعها بحيث أينما نجد في أي مسألة من مسائله نجد ذلك المحور؟ نضرب مثال مثلا حتى تتضح الصورة. ما هو موضوع علم الفقه؟ علم الفقه هم له تعريف هم له موضوع علم. فما هو موضوع علم الفقه؟ تفضل. ما تقولونه صحيح، لكن الصحيح الأصح هو فعل المكلف، فعل المكلف سواء كان صلاة، شريعة، صوم، كل ما قلتم صحيح، لكن الموضوع هو فعل المكلف. فإذا قلنا هل الربا محرم أو محلل، هاي مسألة من مسائل الفقه، لكن موجود بها الموضوع لا موجود بها الموضوع؟ فعل المكلف هو موجود. ليش؟ ده نسأل عن الربا اللي هو فعل المكلف، هل هذا الفعل مال المكلف لما يعطي مال يأخذ زيادة عليه، هل هذا حلال أو حرام؟ إذن هذه مسألة من مسائل علم الفقه، ولكن موضوع علم الفقه وهو فعل المكلف موجود فيها. إذا سألنا هل يجوز شرب السجائر أو لا يجوز، مسألة يمكن تطرح للبحث، قد يقول يجوز قد يقول لا يجوز، لكن موجود فيها فعل المكلف لو موجود؟ موجود. إذن ما هو الموضوع؟ هو ذلك المحور الذي يدور عليه جميع مسائل الفقه وهو فعل المكلف. عرفنا الموضوع شلون أخذناه؟ أخذناه من موضوعات، من الموضوع الذي أو موضوع تتمركز عليه جميع وتتمحور حوله ماذا؟ جميع المسائل. مثال آخر، علم النحو، ما هو موضوع علم النحو؟ الكلمة. أحسنتم، الكلمة هي موضوع علم النحو. إذا كانت موضوع علم النحو المفروض موجودة في كل مسائل علم النحو، الفاعل مرفوع، هاي مسألة من مسائل علم النحو، هل الفاعل مرفوع أو منصوب؟ فيبحثونه هناك، نقول الكلمة هل موجودة في هذه المسألة؟ نعم، الفاعل كلمة. المفعول به هل هو منصوب أو مرفوع؟ مسألة من مسائل علم النحو، الكلمة موجودة فيه؟ اي نعم، المفعول به كلمة. المجرور مكسور أو منصوب؟ قل المجرور هو كلمة. فكل مسائل علم النحو فيها ماذا نجد؟ موضوع الكلمة. فهذه الكلمة أصبحت محور لجميع مسائل علم النحو. لما تجي لأي مسألة، أي مسألة تجد ماذا فيها؟ ذلك المحور وهو الكلمة. فنسمي هذا الموجود في كل المسائل نسميه موضوع العلم. جيد، ما هو موضوع علم الكلام؟ أخذنا الفقه فعل المكلف، النحو الكلمة، فما هو موضوع علم الكلام؟ اختلف المتكلمون على مستوى الشيعة والسنة، إن شاء الله في مستوى أعلى في التجريد وفي بعض الكتب إن شاء الله عندنا في المدرسة، إن شاء الله سنجدهم. التفتازاني ماذا قال؟ الجرجاني ماذا قال؟ لكن الذي يستحسن طبعا الإنسان لازم يجتهد في علم الكلام، باعتبار كل واحد يجتهد، حتى العام يكون يجتهد كما سيأتينا إن شاء الله. فما هو موضوع علم الكلام؟ الصحيح في النظر القاصر الفاطر نظري أنه هو الذات الإلهية. موضوع علم الكلام هو الذات الإلهية. موضوع علم الكلام الذي يوجد في جميع المسائل العقائدية هو الذات الإلهية وصفات الذات الإلهية وأفعال الذات الإلهية. عندنا ذات ولها صفة ولها أفعال. الله تبارك وتعالى له ذات ولها صفات ولها أفعال، هذه هي موضوع علم الكلام. زي احنا قلنا موضوع العلم لابد موجود وين؟ في مسائل ذلك العلم. فمثلا من مسائل ذلك العلم، هل الله موجود أو لا؟ هذه المسألة من مسائل علم الكلام، ونثبتها ببرهان النظم، نثبتها ببرهان الإمكان، برهان المحركية، برهان الحدوث إلى آخره، عشرات البراهين. وبالتالي الموضوع موجود لو موجود؟ موجود، يعني نبحث عن الذات الإلهية، وهذه بحث في الذات الإلهية. هل الذات الإلهية عالمة؟ هذه مسألة من مسائل علم الكلام. وعالمة قبل الإيجاد لو بعد الإيجاد؟ وعالمة بذاتها أو ليست عالمة؟ هاي مسائل من مسائل علم الكلام رح نأخذها إن شاء الله في كتب على إن شاء الله في بداية المعرفة. تجدون العلم ثلاث مراتب، علمه بذاته، علمه بغيره قبل الإيجاد، علمه بغيره بعد الإيجاد. هذه مسألة من مسائل علم الكلام، هل موضوع علم الكلام الذات الإلهية وصفاتها وأفعالها موجود بهذه المسألة أو ليس بموجود؟ موجود، كيف؟ نقول الذات الإلهية عالمة لو مو عالم، فالذات الإلهية موجودة. تفضل ولا؟
بس هو أن العقيدة مرتبطة بالفلسفة والمنطق. الفلسفة ما أقصد الفلسفة الأكاديمية، الفلسفة بل. العقلية العادية.
بل. بل.
لازم يرتبط، يعني أنت من الجواب هاي الأجوبة لازم يحتاج منطق و.
كلامكم صحيح، كلامكم صحيح، ما بي عليه غبار ولا شك، ولكن لا علاقة له بالموضوع، وإنما هذه أدوات، أدوات العلم، أحد المقدمات. لماذا تستعمل أدوات؟ تستعمل الرؤية في النوم، تنام وتقول خلنا نشوف الله موجود أو موجود، يمكن؟ هم يبحثونها، يبحثونها أنه الطريق والأدوات المستعملة في إثبات مسائل علم الكلام، ما هو هي أحد المقدمات الثمانية. احنا قلنا البارح انتم ما حاضرين، كنتم اجيتوا متاخرين. مقدمات ثمانيه، واحده من المقدمات راح تجي ان شاء الله ادوات البحث. انا بماذا ابحث؟ يجي كلامكم الان. لا، انا لست في صدد بيان ذلك، انا في بيان ان لكل علم موضوع على ما يقولون المشهور، لانه الشيخ المظفر يرفض ان يكون لكل علم موضوع. العلم اذا كان الى موضوع، المفروض هذا الموضوع تتمحور حوله جميع مسائل ذلك العلم. فما هي مسائل هذا العلم؟ الله موجود، الله عالم، الله قادر، الله يقضي، الله يقدر، الله يخلق، الله يرزق، كلها موضوعها شنو؟ الذات الإلهية وأفعال الذات الإلهية وصفات الذات الإلهية. فبالتالي نجد أن هذا الموضوع وهو الذات الإلهية وصفات الذات الإلهية وأفعال الذات الإلهية هي موضوع هذا علم، هذا علم الكلام، موضوع هذا العلم علم الكلام. فموضوع علم الكلام ما هو إذا واحد سألنا؟ هو الذات الإلهية وصفات الذات الإلهية وأفعال الذات الإلهية. جيد. المقدمة الثالثة، ما هو الغرض من علم الكلام؟ ما هو الغرض من علم الكلام؟ هذا ما مذكور في الكتاب طبعا، قلنا بس ردنا نهيئ الأذهان قبل لا ندخل، حتى ندخل وإحنا عاشقين لهذا العلم، راغبين بهذا العلم، عندنا اطلاع إجمالي على هذا العلم. واحدة من المقدمات الثمانية التي يقدمونها قبل الدخول في أي علم، أنا ليش أدرس هذا العلم؟ لماذا أدرس علم الرياضيات؟ لماذا أدرس علم النحو؟ لماذا أدرس علم الفقه؟ لماذا أدرس علم الكلام؟ الغرض من علم الكلام ودراسة علم الكلام والاطلاع على علم الكلام هو معرفة الحقائق الدينية، أعرف الحقائق دينية، وهذا أمر مهم لا بد منه.
شيخ،
نقول
المعرفة الذات الإلهية،
يعني الذات الإلهية وحتى تعرف أخوة ما يمكن، يعني ما توصل إلى أفعالها. من أفعالها خلق الإنسان، كنت تعرف خلق الإنسان. من أفعالها أن تخلق نبي وترسله وتبعثه، بعث الأنبياء فعل أو مو فعل لله؟ فعل. من أفعال الله تعالى يخلق قيامة ويبعث الناس إليها، ومن أفعاله يجازي المحسن بإحسان ويجازي المسيء بعقوبة، ومن أفعاله يخلق جنة ونار أحداهما للمحسن والأخرى للمسيء. فإذا قلنا بس الذات الإلهية ميك، لازم تقول أنا أتعرف، والغرض من دراسة علم الكلام أعرف الذات الإلهية وصفاتها وأفعالها، وهو عين الموضوع. الغرض أطلع على ما في الموضوع، موضوع علم الكلام. موضوع علم الكلام شنو؟ ذات وصفات وأفعال.
موضوع علم الكلام يكشف لنا كل الحقائق الدينية.
المفروض، المفروض، لأنه هو مرتبط بكل مسائل علم الكلام. قلنا شلون نعرف الموضوع؟ هو ذلك الكل، يعني المنطقة ما ماخذين، هو ذلك الشيء الذي نجده في كل المسائل الكلامية. هل الله موجود؟ عن الذات. هل القيامة موجودة؟ هي فعل الله. هل الإمامة موجودة؟ هي تنصيب الله وهي فعل الله. هل العدل موجود؟ هذا فعل الله. هل النبوة موجودة؟ أي نعم، فعل الله. فبالتالي وين ما أروح من المسائل الكلامية نجد هناك الموضوع. هذا موضوع علم الكلام. من نجي نقول شنو الغرض أنا أدرس علم الكلام؟ أطلع على هذه المسائل جميعاً، وبالتالي أعرف كل الحقائق الدينية، الذات الإلهية وصفات الذات الإلهية وأفعال الذات الإلهية، سواء النبوة أو الإمامة أو المعاد يوم القيامة. بعد
شيخنا، الحقائق الدينية ما تشمل تكاليف
لا هذا بعد في علم الفقه.
هذا
علم الفقه، هذا متفرع عن الحقائق الدين، لكن نسميه ذاك فروع وهذا نسميه ماذا؟ أصول. لو لم تثبت أن الله موجود ونبوة موجودة، هل يمكن أن يأتيك تكليف حرام وحلال؟ بعد لا يوجد. فذاك بناء فوق الأساس، بناء فوق الأساس والأصل، لم يكن أصل لا فرع له، فلا بد أن نثبت الأصل والأساس أولا، ثم نفرع عليه علم الفقه، علم بعد ماذا؟ التفسير، علم ماذا؟ خلنا نفرض حتى النحو والصرف وعلوم التجويد، علوم القرآن، كل العلوم المتفرعة الدينية إنما تتفرع على الأصول الخمسة التي هي الذات وصفات الذات وأفعال الذات. جيد. فإذا قلنا المقدمة الثالثة، ما هو الغرض من علم الكلام؟ الغرض الاطلاع على الحقائق الدينية والتعرف على حقيقتها بشكل تام، بشكل قطعي. جيد. المقدمة الرابعة التي يقدمونها في علم الكلام، وهي ما هي منفعة علم الكلام؟ يعني أنا لما أدرس علم الكلام ماذا أحصل على فائدة؟ هل هناك فائدة أو لا؟ ما هي الفائدة؟ طبعا الفائدة أن الطالب الذي يدرس علم الكلام يحصل على بصيرة وكاشفية بقلبه، غير البصيرة والبصر الذي في رأسه. فللإنسان أربعة عيون، عينان في رأسه وعينان في قلبه. عينان في رأسه تنفتح باليوم الأول من ولادته، اليوم الثاني ويبدأ يتعرف على الأشياء الحسية، ومن فقد حسا فقد علما. لكن العينان في قلبه تنفتح بالمعارف، بالاطلاع، بالدراسة للعلوم. فكلما درست علما انفتحت بصيرتك، وأقصد بالعين التي هي في القلب، مو واحد يجي يقول الشيخ يقول أشياء غريبة، لا، وإنما أقصد منها ماذا؟ الإدراك الواسع، الإدراك الواسع، الإدراك العميق، الإدراك الذي لا تدركه الحيوانات، أو من يتشبه أجلكم الله بالحيوانات، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فبالتالي الإدراك الواسع، واحد يفهم شيء لا يفهمه الآخر، واحد يطلع على الرواية يفهم فالشيء ويتلذذ بها، واحد يقول شكو وماكو شيء، كل شيء ماكو. فهذا الإدراك العميق جراء المعارف التي اطلع عليها الإنسان. فكلما أدرك المعارف كثيرا واطلع على العلوم كثيرا، كلما توسع إدراكه ورأى حقائق لا يراها الآخرون. الناس صارت جيفة في المزبلة، الكلب ميت صار جيفة في المزبلة، الديدان تأكله، الديدان تلعب بجلده، تلعب بعيونه. فرأوه أصحاب عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، فقالوا انظروا إلى هذه الديدان كيف تأكل بلحمه، كيف هذه الجيفة قدرة. قال عيسى عليه السلام: ألا تنظرون إلى جمال أسنانه؟ صحيح هي جيفة، لكن شوفوا أسنانه بعولة، شوفوا شلون مسطرات، شلون بيض، كيف حادات، كيف كان يستعملهن للقضم والعض والأكل، كيف هذه الأسنان لا يعني لا تنخرم بسهولة، المينا التي في الأسنان أقوى من الفولاذ بعشر أضعاف يقال أو أقل أكثر. فقال لهم عيسى ما لم يرونه، هم يرونه لكن لا يصلون إلى إدراكه بشكل عميق، قال: ألا تنظرون إلى جمال أسناني؟ فسكت الجميع، ويصبح الإنسان يرى الأشياء لا يراها غيره. لذلك القرآن يقول: سنريهم آياتنا. آيات، روح أبوك أنا وياك هسه الآن لما نمشي بالشارع نشوف الآيات، شمس تطلع نشوفها آية، نقول ليش طالع حارة وطيب، نشوف القمر آية معلق بالسماء وحده، نشوف النبات شلون يطلع، الشجرة شلون تطلع، الورقة شلون تطلع، آية ما نشوفها آية. بينما غيرك يباوع ويبكي، شنو هاي الآية؟ هذه آية تدل على صاحب الآية، لكل آية صاحب. فهذه علامة بالأرض، يعني شخص مشى، وهذا الصوت يعني شخص يتكلم، وهذه الطرقة على الباب يعني شخص خلف الباب. فهذه آية، خروج الشمس آية، لكن لا يراها آية، اعتاد عليه، أصلا ما عنده إدراك لأنها آية. أي شمس طلعت وشنو يعني؟ ما دلت على شيء، بينما هي آية من أعظم الآيات. دازين مسمار صار لسنة ومدش قد ونص بعد ما واصل للشمس، يتحمل حرارة الشمس إلى حد معين، يا دوب واصل مدري كم مليون عنها يعني مسافة، والآن يرسل بعض الخصائص مال الشمس حتى مليارات يصرفون حتى شوية يدرسون عن الشمس. أنا ياك نشوفها كل شيء عادي. لماذا؟ لأن عين القلب ليست مفتوحة بشكل تام. حتى كل ما نرى شيء، وجوهكم أليست آية؟ اختلاف ألسنتكم أليست آية؟ اختلاف وجوهكم هن عينين حاجبين أنف وأفم، آية لو مو آية؟ آية. من يرى هذا الاختلاف آية ويقوم يبكي ويرى قدرة الله، يرى عظمة الله، يرى كبرياء الله، يرى لطف الله، يرى عظيم صنع الله؟ شون وجه مدور يختلف من بشر البشر من شبه؟ هسا أنا أرسم لي رسام، أنا أبدع رسام بالعالم، أقول أرسم لي وجوه ألف واحد، كل واحد ما يشبه ثاني، يوصل إلى 20-30-50 يقول أنا توقف أعتذر، ما أقدر أغير بالوجوه، كل ساعة أرسم لي واحد شكل ما إلا أجيب له صور فيرسموا على أمثالها. الله بغير مثل رسم لنا وجوه، كيف؟ هذا طويل، هذا قصير، هذا مدور، هذا شنو، هذا أسمر، هذا أبيض، هذا أشقر، وحتى نفس الأبيض هم ما يختلفون، حتى نفس الأزمر يختلفون. شنو هاي العظمة؟ شنو؟ آية من آيات الله. اختلاف ألسنتكم، لحمة واحدة تخرج 17 صوت، اختلاف الألسن 5000 لغة، 6000 لغة موجودة بالكون، شلون؟ آية لو مو آية؟ آية. هاي الزوجة شنو جابها تخلاها تتحملني وأنا أتحملها، وصير علاقة ومودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. أحبتي الكرام، فهذه آيات كثيرة ننتفع من خلال توسعة المدارك. المقدمة الرابعة هي المنفعة المتحصلة من دراسة علم الكلام. ما هي المنفعة؟ علم الفقه أطلع على كل تكاليفي أنا الشخصية، أعرف واجبي بالصلاة، أعرف واجبي بالبيع، واجبي بالربا، واجبي، أعرف تكاليفي الشخصية. في الطب أتعرف على كل ما يضر البدن وما ينفع البدن. بماذا أنتفع لو درست علم الكلام؟ سوف أنتفع بأن ماذا؟ أحصل على بصيرة ومعرفة عالية جدا بالذات الإلهية وأفعالها وصفاتها بالقطع واليقين والبرهان. أطلع على تلك العقائد، تلك المعارف اللي تفتح لي البصيرة بالقطع واليقين والبرهان. زين، إذا طلعت عليها باليقين والبرهان اكتفيت أنا بيها؟ إيه جيد، أنا اللي اكتفيت، صار عندي قطع ويقين، الله موجود، نبوة موجودة، عدل موجود، النبوة موجودة، الإمامة موجودة، المعاد موجود، طلعت بالقطع واليقين على هذه الأصول وصار عندي بصيرة ورؤية لها عميقة. الآن أستطيع أنقلها للآخر لو ما أستطيع؟ أستطيع أثبتها للآخر لو ما أستطيع؟ هذه منفعة ثانية، أنه يمكن إثبات هذه الأصول بالقطع واليقين والبرهان على الغير الجاهل مثلا، ما يعرف، أجي أقول له مولانا الله موجود، قل شلون؟ قل برهان النظم، كل منظم له منظم، والله خلق هذا الكون منظم فلا بد له منظم وهو الله، خلاص ثبت المطلوب مثلا. ومرة لا أثبتها على الغير، مو الجاهل، المعاند، عندنا معاندين، هذا معاند هو ملحد بس معاند، يدري بالحق بس هو يريد يعاند، وهذا يحكي للناس الله ما موجود، الله تعالى هاي خرافة، هاي أساطير الأولين. نجي شو نقول له؟ نجيب الأدلة القطعية البرهانية تعلمناها ونقوم بإثباتها عليه أمام الناس، فنلقمه حجرا ونسكته حتى لا يؤثر على الناس ويضلهم. هذه منفعة ثالثة. إذن ثلاث منافع: أنا أزيد بصيرتي، أثبتها على الغير الجاهل، وأثبتها على الغير المعاند حتى يسكت، الجاهل حتى يتعلم، والمعاند حتى يسكت. طبعا بداية المعرفة إن شاء الله خمس منافع نأخذ منها، خمس منافع. جيد. المقدمة الخامسة مرتبة العلم، يذكرون ما هي مرتبة هذا العلم الذي تدرسه في مراتب العلوم الأخرى؟ مثلا علم الطب أين مرتبته؟ الثانية أو الثالثة. علم الفلسفة أين مرتبته؟ الثانية أو الثالثة مثلا. علم الكيمياء أين مرتبته؟ خامسة مثلا. أين مرتبة علم الكلام؟ الأولى. مرتبة علم الكلام الأولى. لماذا؟ لأنه أشرف العلوم. خب هم دعوة، من قال أشرف العلوم؟ لأن موضوعه أشرف الموضوعات. موضوعه، موضوع العلم، علم الكلام أشرف الموضوعات. فموضوع علم النحو الكلمة، وليست أشرف من الذات والصفات. موضوع علم الفقه فعل المكلف، وليس أشرف من الذات والصفات. موضوع كل علم ليس أشرف من موضوع علم الكلام. فمن هنا قالوا العلوم تتمايز بموضوعاتها، تتمايز. وأشرف موضوع في العلوم هو الذات الإلهية، فليس أشرف منها شيء. موضوعه الذات الإلهية وصفاتها وأفعالها، أن يكون أعلى مرتبة في العلوم، فهو أساس العلوم، هو أبو العلوم، هو رئيس العلوم كما عبروا. تفضل سماح.
شو سبب تسمية مادة
سمى علم الكلام؟
علم الكلام ليس مو علم الكلام،
هذا راح يجينا إن شاء الله.
العقيدة.
يجي إن شاء الله أنه سبب التسمية بداية المعرفة، يذكرون عشرة أسباب لعله في تسميته. هو راح يجي إن شاء الله، يجي. ليش نستعجل؟ لا تقفزوا، ناخذوا المعلومة أول مرة وبعدين تعالوا المباحث بالتدريج. هذا تمام الكلام في المقدمة الخامسة. المقدمة السادسة، من أي العلوم هو؟ من أي العلوم هو؟ يعني هل هو من العلوم التي تثبت بالظن، أو من العلوم التي تثبت بالقطع واليقين كما قال أخونا؟ هو من العلوم التي لا تثبت إلا بالقطع واليقين، بخلاف علم الفقه. علم الفقه يمكن أن يثبت بالظن، فعلم الكلام من العلوم التي تثبت بالبرهان والقاطع واليقين، كله عبارة واحدة، برهان قطع يقين واحد. أو نعبر عن اليقين والقطع، هو نتيجة البرهان. البرهان اللي هو مقدمة صغرى ومقدمة كبرى راح تجينا إن شاء الله، يقال لها هذه برهان. هذا البرهان نتيجته قطعية يقينية، كل إنسان يموت، هذه مقدمة أولى. وزيد إنسان، إذن زيد يموت، هذه النتيجة قطعية. ليش؟ لأن المقدمة الأولى قطعية، المقدمة الثانية قطعية، القطعيتان ينتجان ماذا؟ قطعية، فصير دليل يقيني، نتيجة يقينية. فلذلك علم الكلام لا يستعمل إلا هذه الأدلة القطعية، فأدلته قطعية بخلاف الأدلة الأخرى التي تستعمل مثلا في علوم أخرى. من هنا لعله راح يتناول الشيخ المظفر إن شاء الله في الصفحة الأولى من المقدمة الأولى أو البحث الأول، أنه هل يجوز التقليد في أصول الدين أو لا يجوز التقليد؟ هل سيجوز أو لا يجوز بعدين؟ لكنه لماذا سأل هذا السؤال؟ هذا أو جواب هذا السؤال يتوقف على أن هل البرهان قطعي أو منقطعي؟ إن كان البرهان المستعمل في إثبات المسائل العقائدية قطعي، فبعد ما يجوز التقليد، لأن التقليد ظني. إن كان البرهان المستعمل في الأدلة لإثبات العقائد ظني، فيجوز التقليد، لأن من قلد أبويا هم ظني، فيجوز. فإذا قلنا قطعي ويجب أن يكون قطعي، بعد ما يجوز التقليد. إذا قلنا لا، ظني، إثبات هذا العلم ظني، فيجوز التقليد، لأن التقليد ظني، يجوز أبويا مشتبه من العقيدة مشتبه منه، فظن له ظن. والأحكام هم ظنية، قلنا قبل قليل الأحكام ظنية. لأنه ظنية فيجوز التقليد بالفقه، لأنها ظنية، أحكامه لا يشترط أن تكون قطعية. نعم ذلك أنا قطع نور على نور، ولكن إن لم نجد في الفقه أمر قطعي، إجانا خبر أحد، إجانا خبر أحد يقول يجب أن تتيمم بالصعيد بالتراب، أخذ بي لو ما أخذ بي. الشرع قال أخذ بالخبر، أخذ بالخبر، هذا الخبر الظني أجعله بمثابة القطعي، فأخذنا بالخبر على رغم أنه ظني، والراوي جزء مشتبه وجزء الخبر هم به مشكلة، احتمال لو مو احتمال، احتمال نسى الراوي قال صعيد وهو مو صعيد لعله شيء آخر، لكن رغم ذلك الشارع أمضاه وقبل هذا الخبر الظني. وين؟ في الفقه، فأحكامه ظنية، يمكن تخالف الواقع، يمكن نجي يوم القيامة نلقى مخالف الواقع. عفوا
ماكو تسامح بالفقه،
الشارع المقدس قال ما يخالف رغم ظني 75%، لكن نقبله لأنه ما نقدر نحرز القطعية، لازم كل الناس معصومة بنقل الخبر، كون زرارة معصوم، محمد بن مسلم معصوم، واللي نقلوا الخبر عنهم معصومين حتى ينتقل الخبر، بينما أنا ما عندي معصوم، فما عندي طريقة إلا أنقل بهاي الطريقة، زرارة ينقل عن الإمام، زرارة ينقل عن واحد يطيل واحد آخر، الآخر ينقله، احتمال يشتبه الناقل لو مو احتمال، احتمال فهو ظني مو قطعي. لكن الشارع إيش قال؟ بما أنه ما عندنا غير هاي الطريقة فمشوها، تحافظ على أكثر الفقه، ما عندنا مشكلة، رغم أنه ظني قبل الشارع لأن يعني ما عنده وسيلة أخرى. أما هذا العلم، هذا العلم العقيدة لابد أن تثبت بالأدلة القطعية اليقينية، والاجتهاد موجود، أنا أقدر أجتهد وأثبت بالبرهان والدليل صحة معتقدي. أما إذا قلدت على الظن فقد أشتبه وأهلك، قلد أبوي، أبوي يعبد النار وأروح أنا أعبد النار، وأروح يوم القيامة إلى نار جهنم، ليش؟ لأنه أنا رحت بالظن. لذلك لم نجوز ماذا؟ التقليد في أصول الدين. جيد، عقيدتنا في النظر، عندنا وقت؟ قد عندكم وقت؟ دقيقتين؟ لا بس نطالع. عقيدتنا في النظر، الشيخ المظفر في صفحة، حتى وياكم هاي الصفحة، في صفحة 33 قال: تمهيد في الاجتهاد والتقليد، نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل أمرنا أن نتفكر في خلقه وننظر بالتأمل في آثار صنعه إلى آخر ما قال. عقيدتنا في النظر، هذا السطر الذي قرأناه وتوقفنا عنده، أريد نشرح الآن. عقيدة ونظر، عقيدتنا في النظر، عقيدتنا في النظر والمعرفة، هذا البحث الأول. إذن ثلاث كلمات: عقيدتنا ونظر ومعرفة، أريد نعرف هذه الأشياء. شنو معنى العقيدة؟ العقيدة جاءت من العقدة الشدة التي نشدها في الحبل، عندما نشد الحبل يربط شيئين مع بعضهما، فكأن العقيدة تربط ذلك الشيء المعتقد به على القلب، تشده على القلب وتؤثر عليه وتجعله يسلك سلوكا معينا وشعورا معينا واعتقاد وفكر معين. أنا اعتقدت بوجود الله، بعد ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي خوف من الله، هيبة لله، هذا من جهة المعتقد. من جهة السلوك راح يصير عندي سلوك بما يريد الله، أصلي الصبح من دون ما علي شرطي، لا أسرق المال رغم أنه ماكو كاميرا علي، لا مراقب. لماذا؟ لأني أخشى الله وربطت هذه العقيدة على قلبي، ويصبح عندي شجاعة، لا أخاف إلا الله ولا أخشى إلا الله، تصبح عندي شجاعة. فهذه الاعتقادات الأفكار وهذه المشاعر وهذه سلوكيات إنما ربطتها بسبب من على قلبي؟ بسبب العقيدة، وتجعل تأثيرها على الإنسان في أفكاره، في مشاعره القلبية، في ماذا؟ في سلوكه اليومي. جيد، فهذا بالنسبة للعقيدة، يعني قلنا من العقدة تربط الإنسان على قلبه، على سلوكه، بسلوكه وأفعاله ومشاعره. من حيث المبدأ، من حيث المعاد، من حيث أفعال الإنسان بين المبدأ والمعاد. مبدأ يعني الصانع، فهو يؤمن بالصانع. المعاد يعني قيامه. ما بينهما يؤمن بأن الله الذي خلقه سيعيده سيحاسبه فيلتزم، أصبح مؤدبا. اللي ما عنده إله وما يؤمن بإله، شوفه شنو على راحته، ما عنده لا قانون ولا جزمة، براحته يرتكب الفواحش، يرتكب الموبقات، يتجرأ على حدود الناس، بالتالي ما عنده مشكلة. فالذي يجعله يفعل ذلك ويؤثر عليه هو العقيدة. زين، هذا ما معنى العقيدة. ما معنى النظر؟ اللي قال هو عقيدتنا في النظر والمعرفة. معنى النظر هو التوصل بواسطة المعلومات إلى المجهولات. النظر هو التوصل إلى المجهولات بواسطة المعلومات. عم يخالف تعبر بعبارة أخرى، التوصل إلى المجهولات بواسطة المعلومات. يعني شلون؟ أنا عندي إن الكون منظم، وعندي قانون آخر معلوم أن كل معلول إلى علة. أجمع هذين القانونين، الكون منظم وكل معلول إلى علة، أجمعهن بعقلي، شو طلع؟ طلع منتوج جديد مجهول كان إلي، لا أعلم هل الله موجود أو لا. جبت الكون منظم، أشوفه نظام. جبت كل معلول إلى علة، كل أثر إلى مؤثر، كل سبب إلى مسبب، هذا قانون ثاني هم أشوفه أنا يوميا. جمعت إيش طلعت من إنتاج بعقلي؟ طلعت أن الله خالق هذا الكون، وخالق هذا الكون منظم، عالم، قادر، حي، من هذه المقدمتين. فإذا من خلال معلومات توصلت إلى معرفة مجهولات، هذا يقال له النظر. النظر هو السير من المجهول إلى المعلوم، ثم من المعلوم لأقول للمجهول أصبحت معلوما بعد أن كنت مجهولا. سألني واحد ماذا يعني إن الله عالم؟ أروح المعلومات، شنو يعني أنا عالم؟ أنا شنو يعني عالم؟ يعني تحضر المعلومة عندي، فأقول له الله عالم بمعنى يحضر كل شيء عنده، يعلم بكل شيء يعني. فهذا المجهول ببركة تلك المعلومات اللي أخذتها صرت أعرف. مثلا عرفت جدول الضرب، واحد يقول لي 113 في 113، ما أعرف، أروح المعلوماتي أحط 113 تحت 113، أضرب الأول بالثلاثة، أضرب الثاني بالثلاثة، أضرب الثالث بالثلاثة، أجمع الجو إيش يطلع عندي نتيجة. فمن معلومات توصلت إلى حل مجهولات أصبحت معلومة عندي. هذه العملية يقال لها نظر، يقال لها الفكر، إن شاء الله بمنطق المظفر تأخذونها، أنه العملية الفكرية هي ذهاب من المجهول، هم خماسية عندنا، إحنا عدة ثلاثية، مجهول إلى المعلوم، ثم حركة دائرة بالمعلومات، ثم الرجوع إلى المجهول لإخباره أنه أصبح معلوم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد.